بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن قاعدة على اليد، وقد ثبت من خلال الحديث النبوي أو سيرة العقلاء أو كلاهما أن المال المأخوذ من دون إذن موجب للضمان على الآخذ، ولذا تجدر الإشارة إلى أن ليس كل أخذ موجب لضمان الآخذ، وبعبارة أخرى ليس كل يد ضامنة، بل هناك أكثر من يد لا توجب الضمان على الآخذ، مثل اليد الأمانية وكذلك يد المحسن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن سبب الضمان لم يكن منحصرا في قاعدة على اليد وحسب، بل هناك أسباب أخرى للضمان مثل قاعدة الإتلاف وكذلك قاعدة الغرور وما إلى ذلك. من هنا ينبغي الكلام في هاتين الجهتين. الجهة الأولى هو استثناء يد الأمين ويد المحسن عن اليد الضمانية التي توجب الضمان، مما يستدعي الكلام عن قاعدة عدم ضمان الأمين وقاعدة عدم ضمان المحسن، وكذلك بالنسبة إلى الجهة الثانية وهو عدم انحصار الضمان في قاعدة على اليد، ينبغي الكلام عن الأسباب الأخرى للضمان، مما يستدعي البحث في قاعدة الإتلاف وقاعدة الغرور. هذه في الحقيقة فذلكة البحث في المقام. إذا أردنا أن نستوفي البحث بالنسبة إلى اليد الضامنة وما استثني عنها، لابد من التكلم عن أربعة قواعد بالتفصيل: قاعدة عدم ضمان الأمين، وقاعدة عدم ضمان المحسن اللي يعبر عنها بقاعدة الإحسان، ومن ناحية عدم انحصار الضمان في قاعدة على اليد لابد من البحث عن قاعدة الإتلاف والبحث عن قاعدة الغرور. فلذا نتكلم الآن عن قاعدة عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط، وهي قاعدة مشهورة في الفقه، بل ادعي الإجماع عليها نظرا لعدم وجود قول مخالف لها، والكلام فيها يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في مضمون القاعدة، ومضمونها كما هو واضح أن الإنسان المؤتمن على أمانة، سواء كانت من قبل المالك، الأمانة إذا كانت من قبل المالك اللي يسمونها الأمانة المالكية كما في الوديعة عند الودعي، أو العارية عند المستعير، وكالعين المستأجرة عند المستأجر، وكذلك العين المرهونة عند المرتهان. في جميع هذه الموارد مما يصطلح عليه في الفقه بالأمانة المالكية، لأنه المالك يعطيها إلى الطرف الآخر بعنوان الأمانة، أو كانت أمانة شرعية، بمعنى أن تكون أمانة عند الشخص من قبل الشارع، كاللقطة عند الملتقط في مدة التعريف بها، أو المال المجهول مالكه، أو أموال الغير والقصر عند الحاكم، أو المأذون من قبله، وأمثال ذلك. فإن اليد في جميع هذه الموارد إذا تلفت العين لا يثبت الضمان على صاحب اليد، لأنه حسب الفرض أنه أمين ويده أمانية، فلا ضمان عليه إلا مع التعدي والتفريط كما سيأتي معناهما من خلال البحث. واضح؟ الجهة الثانية، الكلام في مدرك هذه القاعدة، وحيث أن اليد يد أمانية، فيمكن أن يقال بعدم الحاجة في إثباتها، يعني إثبات عدم الضمان فيها، إلى إقامة دليل على عدم الضمان، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على الضمان. التفتين؟
نعم.
يعني قد ندعي بأنه ما نحتاج إلى دليل على العدم، عدم الضمان.
نعم.
بل نفس عدم ثبوت دليل على الضمان هو كاف في ثبوت عدم الضمان. لأن مجرد عدم ثبوت الضمان مساوق لعدم الضمان، كما هو الحال في سائر الموارد التي يشك فيها في ثبوت حكم تكليفي أو وضعي مترتب عليه حكم تكليفي، كما لو شككت في وجوب شيء من الأحكام عليك وقد تفحصت ولم تجد دليلا عليه، فإن نفس الشك في الحكم مساوق لعدم الحكم. وكذلك في مورد الأحكام الوضعية التي تترتب عليها أحكام تكليفية، كما في الضمان المترتب عليه وجوب الأداء. فإذا نفس عدم ثبوت الدليل على الضمان يثبت شنو؟ عدم الضمان.
نعم.
الضمان يحتاج إلى دليل، لأنه اليد أمينة، اليد أمانية.
نعم.
فحسب القاعدة أن يكون لا ضمان، فإذا شككنا بوجود دليل يدل على الضمان، نفس هذا الشك يوجب شنو؟
عدم
الضمان. يمكن أن يقال هكذا. فالمهم فيما نحن فيه البحث في شمول دليل ضمان اليد لليد الأمانية وعدم شموله، يعني يجب علينا أن نبحث بأن قاعدة اليد التي توجب الضمان على صاحب اليد هل تشمل اليد الأمانية أو لا تشملها. إذا قلنا لا تشملها، فأصلا إحنا بعد مو بحاجة إلى دليل الروايات وما شابه ذلك الواردة. وإذا قلنا لا، على اليد تشمل اليد العادية العادية والأمينة، غاية ما هناك اليد الأمينة ورد مخصص وأخرجها من عمومي قاعدة على اليد. هنا شنو المخصص؟ الروايات. فلا بد لنا من الرجوع إلى الروايات المخصصة لليد الأمينة عن شنو؟ عن قاعدة على اليد. ودليل الضمان أحد سببين، إما قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذا هو الضمان، وهو لا يرتبط فيما نحن فيه أبدا، لأن مورد القاعدة الإتلاف، وهو تحقق التلف مستندا إلى الغير ولو لم يكن المال في يده بمجرد الإتلاف. والحال أن مورد ما نحن فيه تحقق التلف من دون استناد إلى الأمين، بل كان بسبب سماوي مثلا، واضح؟ قاعدة الإتلاف توجب الضمان لمن أتلف، سواء كانت يده عليه، على العين عليها أم لم تكن، الإتلاف موجب للضمان. ولكن نحن في اليد الأمينة ماكو إتلاف، بل تلف غير مستند إلى من؟ إلى صاحب اليد، كآفة سماوية مثلا. ولكن غاية ما هناك، عندما حصل التلف كانت يده على العين. إذن قاعدة الإتلاف لا يمكن أن تشمل ما نحن فيها. وأما دليل الضمان الثاني هو قاعدة الغرور. نعم، قاعدة الغرور، وهي دليل ضمان الغار الثابت في قاعدة الغرور، وهي القاعدة الغرور، المغرور يرجع إلى من غره. نعم، توجب الضمان. وهذه القاعدة كذلك غير شاملة لما نحن فيه، لأن موردنا ليس فيه تغرير أبدا. وعلى هذا يبقى البحث المهم هو ملاحظة قاعدة اليد فقط، هل تشمل اليد الأمانية؟ حتى نحتاج إلى إخراجها إلى مخصص، أم لا من البداية لا تشمل اليد الأمانية؟ هذه النقطة هي المهمة في البحث. واضح وين كلامنا؟
نعم.
فإن قلنا بعدم شمول قاعدة على اليد لليد الأمانية، وذلك لأن قاعدة اليد معنونة بعنوان اليد العادية، والحال اليد بأمانية، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الله عز وجل. ومن الواضح أن يد الأمين سواء كانت، نعم، الأمانة مالكية أو شرعية، ليست عادية ولا غير مأذونة، لأن المفروض ثبوت الأمانة والإذن إما من طرف المالك وإما من طرف الله عز وجل. زين. ووجه اختصاص قاعدة على اليد باليد العادية واليد الغير المأذونة، إما دعوى انصراف قاعدة على اليد في نفسها عن اليد الأمانية، لأن المنصرف من قاعدة على اليد هو خصوص اليد العادية واليد غير المأذونة. هذه عندما يقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى اليد العادية. وأما وجه الاختصاص، إما هذا هو الوجه، الاختصاص هو الانصراف، وإما وجه الاختصاص كون كلمة الأخذ الواردة في دليل قاعدة على اليد ظاهرة في الأخذ القهري غير المجاز. هذا يصدق عليه الأخذ. ولا تشمل مطلق القبض، فإن القبض في اليد الأمانية أعم من الأخذ في قاعدة على اليد، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل قبض هو أخذ، وليس كل أخذ هو قابض. نعم، إذا كان قهريا يكون أخذا، نعم، ولكن لم يكن قبضا. القبض لا بد من إذن ورضا صاحب المال.
صحيح.
فإذا يمكن أن نقول بأنه نفس عنوان على اليد ما أخذت توجب الانحصار في اليد العادية أو غير المأذونة، لأنه اليد الأمانية لا يصدق عليها بأنه الأخذ، لأنه لم يكن أخذا غير مجاز، بل أخذ مجاز إما من المالك أو الشارع. هذا الاحتمال الثاني للوجه الاختصاص. وإما أن يكون وجه اختصاص قاعدة على اليد بغير اليد الأمانية هو ورود التخصيص عليها بعد شمولها لليد الأمانية. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، نقول بأنها تثبت الضمان لمطلق اليد، سواء كانت يدا عادية غير مأذونة أو كانت يدا أمانية. بمعنى أن تكون قاعدة على اليد شاملة لليد الأمانية في نفسها، ولكن ورد عليها تخصيص، نعم، خصصت اليد الأمانية عن الضمان، وإلا لولا هذا التخصيص لكانت مشمولة للضمان، يعني على اليد كانت مشمولة على القاعدة على اليد، فتكون شنو موجبة للضمان أيضا. فخصصت اليد الأمانية عن الضمان. والدليل على التخصيص، شنو التخصيص الذي يمكن أن يكون واردا؟ هو الروايات الكثيرة الواردة في عدم ضمان الأمين. وعلى أي تقدير؟ فإن قلنا بعدم شمول قاعدة على اليد لليد الأمانية بحد ذاتها، فإن هذا المقدار كاف ليكون دليلا على عدم ضمان على اليد. واضح هنا النقطة؟ إذا قلنا بأن قاعدة اليد غير مشمولة من الأساس قاعدة اليد الأمانية، نعم، لم تكن مشمولة لقاعدة على اليد من الأساس، فنفس عدم شمول قاعدة اليد لليد الأمانية تكون موجبة لعدم الضمان في اليد الأمانية، بعد ما نحتاج إلى رواية ولا نحتاج إلى شيء. وأما إذا قلنا لا، اليد على اليد شاملة لمطلق اليد، سواء كانت عادية أو أمانية، فلا بد من البحث عن تخصيص تخصص اليد الأمانية وتخرجها عن عموم الضمان وهي قاعدة على اليد. وعلى أي تقدير؟ فإن قلنا بعدم شمول قاعدة على اليد لليد الأمانية، فإن هذا كاف ليكون دليلا على عدم ضمان اليد الأمانية. وإن قلنا بالشمول فيلزم من ذلك ملاحظة الروايات المخصصة لليد الأمانية لتثبت عدم ضمانها. فمن هنا يجب علينا أن نفحص الروايات الواردة في الباب لكي نجدها هل هي صالحة لتخصيص قاعدة تخصيص اليد الأمانية عن قاعدة على اليد وتقول بعدم ضمانها، أو لم تكن قابلة للتخصيص وصالحة للتخصيص، فمعنى ذلك تكون اليد الأمانية أيضا تحت عموم على اليد فيثبت فيها الضمان. فمن تلك الروايات المخصصة لليد الأمانية عن عموم قاعدة على اليد ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق، قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ التفتوا للسؤال. سئل الصادق عليه السلام عن المودع، يعني المودع عنده أمانة، إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال الإمام: نعم، ولا يمين عليه. الوسائل: كتاب الوديعة، الباب الرابع، الحديث السابع. وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ولكن قد يقال أن الإرسال إذا كان بنحو الإسناد إلى المعصوم من دون الإسناد إلى الرواية، بأن يقال روية مثلا، لا يوجب قدحا في سند الرواية، لأنه الصدوق عندما نقلها أسندها إلى الإمام، أنه سئل الإمام فأجاب، فهذا الإرسال ماذا يدل؟ يدل على أن الصدوق كان واثقا من جميع الوسائط، لذا نقل الرواية مباشرة عن الإمام الصادق من دون ذكر الوسائط. لماذا؟ لأنهم يعتبرهم ثقة عنده.
صحيح.
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ولكن قد يقال أن الإرسال إذا كان بنحو الإسناد إلى المعصوم من دون الإسناد إلى الرواية، بأن يقال روية، لا يوجب قدحا في سند الرواية، لأنه بمنزلة التوثيق للوسائط، بمعنى أن الصدوق وثق الوسائط ولذا ذكر الرواية مباشرة عن المعصوم. هذا مبنى من المباني يجب التحقق منه، إذا كان تاما فالرواية حتى من حيث السند تكون مقبولة وتامة. وأما من جهة الدلالة فظاهر السؤال، شوفوا، هو استودع عنده شيء، صحيح؟
صحيح.
إذن يعتبره أمينا عندما استودعه. نعم. فتلفت العين، فعندما سئل بأنك أنت أتلفتها مثلا قال: لا، بآفة سماوية تلفت، ولكن لم يكن ثقة. هل يمكن أن يكون أمينا ولم يكن موثوقا به؟ نعم يمكن. شخص من حيث العمل لا يخون، ولكن من حيث القول لم يكن ثقة، ممكن أن يرتكب الكذب، لا يأكل حق آخر، لذا أمين، ولكن بالنسبة إلى أقواله يمكن أن لا يكون صادقا. فإذا يمكن أن نتصور أمينا ولكن لم يكن موثوقا به. طبعا الأمين هو مو معصوم، نعم، من حيث أنه إذا أمنته هذه العين يأكلها، لا يأكلها، ولكن قد يتعدى، قد يفرط. فعندما يسأل ممكن أنه فرط، ولكن لا يصدق بأنني فرط. نعم. وأما من جهة الدلالة فظاهر السؤال يدل على أن الأمين لا ضمان عليه، وبعد المفروغية عن ذلك سأل السائل بأنه إذا كان المستودع مع كونه أمينا ولكنه غير ثقة وقد تحقق التلف عنده وهو يدعي وقوع التلف باستناد، نعم باستناد إلى غيره، فإن ادعى كون التلف كان سماويا مثلا هل يقبل قوله في ذلك؟ فالإمام أجاب وكأنه هكذا أجاب، ما دام أنه أمين فإن قوله يقبل على الرغم من كونه غير ثقة في قوله، يعني قد يكذب. نعم. فإذا الرواية تدل على عدم ضمان الأمين على الرغم من كونه غير موثوق بالقول. شنو نريد نفهم من هذه الرواية؟ أن السائل كان يعلم بأن الأمين لم يكن ضامنا، وإنما سأل عن هذا المورد أنه أمين ولكنه غير ثقة، هل يكون ضامنا؟ يعني عدم كونه ثقة هل يخرجه عن عنوان الأمين فيثبت في حقه الضمان، أم لا أنه غير ثقة لا يخرجه عن عنوان الأمين فلا ضمان عليه ما دام أمينا؟
نعم.
نعم. فإحنا نريد شنو نوصل؟ بأنه الرواية تثبت عدم ضمان الأمين، وهذا يمكن فهمه من سؤال السائل بعد اطمئنانه وفراغه من كون الأمين لا يضمن. هذه هي الرواية الأولى، وهناك روايات أخرى تأتي إن شاء الله بالنسبة إلى التخصيص. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. أحسنت.